الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع بعد المئة من شرح صحيح مسلم، وهو الخامس عشر من كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. هذا حديث عظيم فيه وجوب ستر العورة. وقد أنزل الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بها ستر العورة، إذ أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراه. وفي الحديث حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث القلة، وفي الحديث تعين الجماعة، فهي واجبة في حق الرجال وجائزة في حق النساء. وفي الحديث جواز الصلاة في ثوب واحد، وسيأتي بابه. وفي الحديث أن من صلى وقد بدا شيء من عورته أو بدت عورته لعجزه عن سترها فصلاته صحيحة. وفي الحديث شأن الصبيان وأنهم يختلفون عن الرجال، فإن الصبي قد يحتاج إلى عناية في ملبسه ونحو ذلك حتى لا يسقط عليه. قوله: يا معشر النساء، في سد الذرائع، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. لربما إذا رفعت رأسها قبل الرجال أن ترى ما يستقبح، والإسلام جاء بسد الذرائع وبالحفاظ على الضروريات الخمس: العقل والنفس والدين والعرض والمال. وفيه أن النساء صفوفهن خلف الرجال، بخلاف ما يدعو إليه دعاة المساواة بين المرأة والرجل، إذ أنهم يدعون إلى أن تكون مع الرجل في الصف وأن تكون الإمامة والخطيبة ونحو ذلك. قال: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. وفي السند المتصل حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب، عمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب أبو خيثمة جميعا عن ابن عيينة سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما وهو ابن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وهذا في البخاري كما أن الذي قبله في البخاري. وفي لفظ: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا، سبا سيئا، ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي رواية: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي رواية: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. وفي رواية: لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دقلا. قال: فزبره ابن عمر وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لا ندعهن. وفي رواية: أذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن الله يقال له واقد: إذن يتخذنه دقلا. قال: فضرب في صدره وقال: وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. وفي السند المتصل حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرم عن أبيه عن بصر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وفي رفض: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال: وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال: حدثنا سليمان علي بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقالت: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المساجد؟ قالت: نعم. ساق المصنف هذه الأحاديث وما في بابها لبيان أن الرجل لا يجوز له أن يمنع وليته من الصلاة في المسجد، لا سيما مع أمن الفتنة، مع أن صلاة المرأة في بيتها خير لها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في حجرتها في بيتها خير لها من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في غرفتها خير لها من صلاتها في بيتها. وذلك أنه أستر وأبعد من الفتنة، والمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان كما في الحديث: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. والمرأة عورة، ومع ذلك قد شهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعهن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن يؤذن لهن بشرط ألا تمس الطيب حين خروجها، لأن ذلك مدعاة إلى فتنتها والافتتان بها، وبشرط ألا يكون ذلك الخروج دغلا وخبنة تخرج من أجل ترى فلان أو يراها فلان، وإنما تخرج طاعة لله. وفيه جواز دخول المرأة المسجد سواء كانت حائضا أو طاهرا، إنما منعت المرأة من الصلاة وهي حائض. وفيه حق الزوج من حيث أن المرأة تستأذنه، وحقه عظيم، وقد ضيع في هذه الأزمنة المتأخرة بسبب نشوز النساء إلا ما رحم ربي، وأصبحت كثير من النساء تستأسد على زوجها. وفيه أنها إذا استأذنت إلى مكان الشر والفساد لا يأذن لها، لا يأذن لها إلى عرس فيها أغاني، ولا يأذن لها إلى أماكن الاختلاط. وفيه الإنكار على من رد السنة، إذ أن عبد الله بن عمر أنكر على ولده. وفيه جواز السب للحاجة، وهذا يستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وفيه الغيرة على الدين والغضب إذا انتهكت حرمات الله. وفيه أن الإنسان قد يخرج عن الطبيعة، وأن ذلك لا يحرم في مروءته. وفيه أنه لا يجوز معارضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي والهوى والذوق. وفيه شدة السلف على المبتدعة، وإن كان بلال ليس مبتدعا إلا أنه بهذه اللفظة أشعر بمخالفة الهدي النبوي والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه تسمية النساء بإماء الله، كما أن الرجال عبيد الله، وفي الحديث: اللهم أن إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. وهذا إضافة تشريف أو خلق وإيجاد إماء الله مساجد الله بخلاف وجه الله وسمع الله وبصر الله، فهذه إضافة صفة إلى موصوف. وفيه أن الليل أشد فتنة، لأنه قال لا يمنعها بالليل لا سيما إذا أمنت الفتنة، لكن هذا الإطلاق يقيده حديث إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، أي قبل خروجها، أما بعد خروجها لا حرج أن تطيب لزوجها وتطيب في بيتها. وفي اللفظ الآخر إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، أي قبل خروجها، وهذا مطلق في جميع الصلوات ليس في صلاة العشاء. وقول أيما امرأة أصابت بخورا أي طيبا يبقى في لباسها وجسمها فيشم إذا خرجت فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ومن هنا يعلم أن المرأة إذا خرجت لا ينبغي أن تطيب ولدها الصغير، بدعوى أن التكليف إنما هو عليها، إذ أن الفتنة حاصلة بتطيب الصغير وشم رائحته. قوله فلا تشهد معنا العشاء الآخرة هي صلاة العشاء، وليست هناك عشاء أولى وعشاء آخرة، إنما لبيان أنها صلاة العشاء التي تكون بالليل. وأما حديث عائشة الذي ذكره المصنف خرجه البخاري، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، فيه أنها إذا حصلت الفتنة تبقى المرأة في البيت وبيوتهن خير لهن. وفيه أن نساء بني إسرائيل وقع منهن فساد عريض، فربما تطيبت المرأة بالمسك وهو أطيب الطيب، وبعضهن ربما عملت لها خاتما وحشته مسكا فإذا مرت بالرجال فتحته، وإحداهن تعمل لها أرجل من خشب حتى تكون في نظر الرجال ذات طول فينتبه لها. فلا أشد من فتنة النساء على أنفسهن وعلى غيرهن إذا مكرنا، كما منعت نساء بني إسرائيل منعهن الله سلط عليهن الحيضة. ويذكر في هذا الباب أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها كانت تحب المسجد، فلما تزوجها عمر بن الخطاب اشترطت عليه الصلاة في المسجد وكان شديد الغيرة فأذن لها. فلما قتل عمر رضي الله عنه تزوجها الزبير بن العوام فاشترطت عليه الصلاة في المسجد فأذن لها، ثم اختبأ لها بعد الغروب، فبينما هي خارجة إلى المسجد ضربها على عجزتها فرجعت إلى دارها، ثم قال لها في الليلة الثانية ما رأيتك خرجتي للصلاة؟ قالت كنا نخرج إذ الخير، أما وقد تغير الناس فلا نخرج، وتركت المسجد بعد ذلك. وانظر إلى حرص هذه النسوة على المسجد، فكيف برجالهم؟ والآن نساؤنا قد لا يحرصن على الصلاة في الوقت إلا ما رحم ربي، والرجال لا يأتون المسجد إلا يوم الجمعة إلا ما رحم الله، يسمع النداء يسمع الصلاة يراك وأنت تمشي من أمامه، وربما دعوته إلى الصلاة في المسجد فيعتذر، والله أنهم فيهم مسكنة وضعف وذلة تسلط عليهم الشيطان، وإلا لا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن المسجد بحال. كان المتخلف عن المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المنافق معلوم النفاق، أما الرجال كانوا يشهدون لوجوب الصلاة عليهم، والنساء كانت تشهد لحرصهن على الخير. وأما في زماننا فالمتخلف عن المسجد الشباب الأقوياء والرجال الأشداء، والمحافظ على المسجد العجزة الذي قد عجزت رجله عن حمله. يتعلق بالمسجد لأنه صار عاجز عن كثير من البلاء، وإلا قبل ذلك ما علق قلبه بالمسجد. يا أخي تعلق قلبك بالمسجد وأنت شاب، علق قلبك بالمسجد وأنت قوي، علق قلبك بالمسجد وأنت مستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يظلهم في ظله وما لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. والسبب في هذا التخلف ضعف الإيمان، ضعف الإيمان حقيقة، أن بعض الناس الصلاة عنده آخر ما يلتفت لها، يمكن يدخل السوق ويأخر الصلاة من أجل حزمة بقل، والآخر يؤخر الصلاة من أجل كفتة قات، والثالث يمكن يؤخر الجماعة مستعجل يشتري له دخان أو بيبسي أو نعنع من أجل تحلو التخزين معاه، ماذا تتوقع له ومنه؟ والله المستعان. نسأل الله الهداية لنا ولهم الجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.